إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. أما بعد، فهذا مجلس السيرة وهو بديل عن مجلس المصطلح لانشغال إخواننا من طلاب العلم بامتحانات الجامعة، وسنعود إلى المصطلح إن شاء الله مع بداية الفصل. وقفت بكم في مجالس السيرة النبوية العطرة الزكية وبين يدي منظومة وألفية لعلي فريد الكجنوري، وسمها بخلاصة الأخبار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم، وآثرتها وقدمتها على ألفية العراقي رحمه الله تعالى، لأن ألفية العراقي أجمل فيها مغازي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قرابة 11 بيتا. وأما ناظمنا فإنه سرد المغازي على سبيل التفصيل وكأنك تنظر إليها، ومغازي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأهمية بمكان في كل زمان ومكان، لا سيما في هذا الزمان الذي وقع في ما يتعلق بالجهاد إفراط وتفريط، إما إحلاله لسفك الدماء البريئة، وإما إنكاره وزعم أن هذا مما ينفر الناس من الدين، وهذا كلا طرفي قصد الأمور ذميم، بل هذه المغازي من صلب ديننا ومن صلب سيرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهي من القوة التي أمر الله عز وجل بإعدادها في قوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. لكن يجب أن ينأى المؤمن عقيدة وعملا بمثل هذه الشعيرة والفريضة عن الإفراط والتفريط، ولله عاقبة الأمور. في قول جعفر بن أبي طالب ذكرت هجرة الحبشة الأولى، ثم رجوع هؤلاء المهاجرين وهم قلة إلى مكة لشائعة، وهي حين سجد المشركون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في آية السجدة من سورة النجم، أشيع أن أهل مكة، انظر إلى أصل الشائعة، أن أهل مكة أسلموا، مما حدا بمهاجرة الحبشة الأولين أن يرجعوا وإذا بهم يجابهون بواقع أشد مضاضة وألما وتنكيلا وتعذيبا من الواقع الأول. وهذا فيه خطورة الشائعات، يجب أن يتثبت الإنسان من الأخبار. وقديما قالوا: آفة الأخبار نقلتها، عدالتهم، ضبطهم، ورعهم، حفظهم، تقواهم في نقل الأخبار حتى تقبل وتؤخذ منهم. ولما اشتد العذاب بالصحابة رضي الله عنهم أجمعين في عقر دارهم في بلدهم في وطنهم الذي ولدوا به وتربوا فيه وترعرعوا. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجروا ثانية إلى الحبشة، والحبشة في ذلك الوقت بلد نصراني، لكن فيه ملكا وهو النجاشي أصحمة بن أبجر رحمه الله، كان نصرانيا ولكن وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ملك عادل. وقد مرت مشاهد وشواهد مما ذكرته في الأدلة عند الإمام أحمد وعند غيره تدل على عدله، وهو أنه ما سمع فقط من الرجلين موفدي قريش، حتى سمع من المهاجرين وعلى رأسهم الناطق الرسمي على مصطلح العصر جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، فسمع بأذنين، ثم بعد ذلك وقف موقفا يدل على عدله وإنصافه كما زكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدله به. وقفت معكم في الدرس التاسع، قلت المنظومة مقسومة إلى أربعة أقسام: ضبط النظم، شرح تحليلي له، الشواهد والأدلة مع بيان ما يصح وما لا يصح. وقد وقفتها هنا عند أقوال بعض المتسامحين الذين يقولون: يا أخي ثبت ما ثبت، وقائع التواريخ والسير والمغازي يتجوز فيها، فيحشرون المتهمين بالكذب، ويحشرون من لم يشهد بعدالته بحجة أنها وقائع في السير والمغازي. ومن هنا راجت كثير من الأحاديث الضعيفة والواهية والمنكرة. وأنا أقول بنص واحد فقط في الرد عليهم: ما تقولون في قول عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. هذا إيش فقه؟ إيش معناه؟ معناه أنه لا بد من التحري والتدقيق والانضباط، لأن نسبة هذا الكلام إلى سيد الأنام، ولا ليس إلى أي رجل آخر، ولا إلى عبقري ولا إلى عباقرة، وإنما النسبة إلى من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وآله وسلم. فكان لابد من التدقيق مع ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومحذرا ومخوفا: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. في قول جعفر رضي الله عنه للنجاشي: أيها الملك، كنا أهل جاهلية، كنا أهل جاهلية. أهل الجاهلية قبل الإسلام صفهم بالجاهلية كما شئت: أهل الجاهلية، أهل الشرك، أهل الكفر، أهل الوثنية، قل فيهم ما شئت قدحا كما تريد. يقول جعفر: أهل جاهلية نعبد الأصنام، ونأكل الميتة، ونأتي الفواحش والآثام، ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف. هذا النص فيه الفوائد التالية: أولا، بيان حقيقة الجاهلية، والجاهلية هي انحراف في الاعتقاد وانحطاط من الناحية الأخلاقية والاجتماعية. طبعا هذا اللفظ يطلق على أهل الجاهلية، أطلقه وأنت مرتاح. الآن في فتنة بين الناس: المجتمعات الجاهلية، المجتمعات الجاهلية، إلى درجة التنازع والاقتتال. نعم، ما يصلح أن يطلق على مجتمعات المسلمين اليوم، لا يصلح أن يطلق عليها مجتمعات الجاهلية أو مجتمعات جاهلية، لوجود طوائف لله الحمد والمنة على الصراط المستقيم وعلى المحجة البيضاء ليلها كنهارها سنة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. خلاص نتجاوز يا شيخ نتجاوز خلاص. زل الناس فوصفوا المجتمع بأنها مجتمعات جاهلية. ندعوهم إلى الاستغفار والتوبة، لا تحزب ولا تتعصب، خلاص انتهت القضية. نبه وأنت ماشي، مثل الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهو متجه إلى المسجد. لو أردت أن تقف مع كل شلة وجماعة ومجموعة لما لحقت ولا أدركت صلاة الجماعة. يا أخي وأنت ماشي، يا إخواننا الصلاة صلاة، بارك الله فيكم، الصلاة عماد الدين. وأنت ماشي، ما هو تجلس مع كل مجموعة وتروح تحزب لك مجموعة ثانية معك يقاومون المجموعة وتدخلون في خصام ومضاربة إلى درجة أن يقام للصلاة ويخرج الإمام وأنتم زعمتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذا يحقق مقصدا من مقاصد الشيطان، وهو أن يحرمك شهود الجماعة بما ظاهره أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. مر بالمعروف وانهى عن المنكر، خلاص ما يجوز. يا أخي تعال، أنت وصفت هذا المجتمع بأنه مجتمع جاهلي، استغفر الله وتب إليه، لأنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. الحمد لله خلاص انتهت القضية، نمشي نمشي إخوة متحابين. لكن تقف مع مسألة من المسائل تدور في فلكها، ثم بعد ذلك تحشد طاقتك وتجيش جيوشك وتجعله حزبا، هذا مفارقة للجماعة ومفارقة للاعتقاد السوي ومفارقة للفكر والعقل النقيين، وقد يدل على خرق وهوج وحمق. أولا بيان حقيقة الجاهلية، وهو ذلك المجتمع الذي عاش في عبادة الأصنام وفي ارتكاب الفواحش والآثام. ثانيا كلمة جعفر: أيها الملك كنا أهل جاهلية. ما قال كنا أهل جاهلية ومشى. وقد يدرك النجاشي معنى الجاهلية، لكنه طفق يبين مراده من الجاهلية. عبادة الأصنام وما يتفرع عن عبادة الأصنام والانحراف في الاعتقاد بارتكاب الفواحش والآثام. هذه الكلمات أنا أقتبس منها فقه جعفر بن أبي طالب في الدعوة إلى الإيمان والتوحيد. في الدعوة إلى الإيمان والتوحيد ما وجه الكلام إليه؟ قال: أنتم جاهليون أيها الملك، فإن كنتم تفعلون وتعبدون فأنتم مشركون وأنتم كافرون. قال: إياك أعني واسمعي يا جارة، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. هذا الأسلوب من الأساليب النبوية الرفيعة التي تقي الدعاة والأئمة والخطباء والعلماء وطلاب العلم ويلات الخلاف وجحيم الشقاق والافتراق، ومن ثم العداوة والبغضاء، ثم قد يصل الأمر إلى درجة الاقتتال كما تسمعون وترون في دنيا المسلمين اليوم. إنا لله وإنا إليه راجعون. معظم النار من مستصغر الشرر، والحرب مبدأها الكلام، فانتبه لهذا الأمر. نسأل الله أن يجنبنا وإياكم المسلمين أجمعين الفتن ما ظهر منها وما بطن. أيضا يؤخذ من قول جعفر رضي الله عنه دعوة للملك وللحاشية، لأن الحاشية موجودون، البطارقة موجودون، القساوسة قد فتحوا كتبهم يشهدون. فجعفر يدعو إلى الإسلام بلسان حاله وبثباته وبلسان مقاله، ولذلك كانت لدعواته وكلماته الإيمانية أبلغ الأثر في نفس الملك وفي نفس القساوسة وفي نفس البطارقة، في نفوس البطارقة وفيهم الملك. رابعا وفي النص ما يدل: نعبد الأصنام مباشرة، إيش وراء الانحراف في الاعتقاد؟ ها، ارتكاب الفواحش. يدل على أن فساد الاعتقاد يورث في المجتمع الذي فسد اعتقاده يورث فيهم الفساد والفجور والمعاصي والمخالفة، مخالفة الكتاب والسنة. انحرفت العقيدة في الغالب يبدأ الانحراف في بقية الأمور. ولذلك ما أعظمها من كلمة قالها ابن كثير بالأمس في شأن البربهاري صاحب شرح السنة. فماذا قال ابن كثير في أمر الإمام البربهاري رحمه الله تعالى؟ ها عبد الرحمن، كان شديدا على أهل البدع والمعاصي. أنت تعرف البربهاري بشدتي على أهل البدع، انتبه لعبارة ابن كثير، كان شديدا على أهل البدع والمعاصي. طبعا شدة شرعية ما تصل لدرجة التكفير كمذهب الخوارج الذين يكفرون بارتكاب المعاصي والذنوب والفجور، هذا لابد منه لأنه صاحب السنة، صاحب شرح السنة رحمه الله تعالى، فهو أدرك الناس للمعنى الذي يجب أن يندفع ولا ينقدح في الذهن فيما يتعلق بالشدة على أهل المعاصي والفجور. ما هو شدة تصل لدرجة التكفير كشأن المكفرين، مجرد فتح مؤسسة ربوية يبنون على ما يعتقدون حكما تكفيريا، فيقولون المجتمع الذي ظهر فيه مؤسسة ربوية مجتمع كافر. ليش كافر؟ قالوا لأنه يستبيح ويستحل الربا. كيف عرفتم أنه يستبيح؟ قالوا أهو لو لم يستبيح الربا ما فتحوا المؤسسة الربوية. يا أخي سبحان الله، والله وجدنا عشرات من هؤلاء الذين فتحوا بنوكا ربوية عندما تجي تراجعه يقول والله العظيم ثم والله العظيم أشهد بالله أن الربا حرام، أشهد بالله أن الربا حرام وأنه حرب. لكن يتأولون، وقد يقولون مضطرون، هم مضطرون، والله أعلم بما في صدور العالمين، أنا لا أبرر لأحد، فكل الناس يحشرون على نواياهم ومقاصدهم، يحشرون على نواياهم ومقاصدهم، والله أعلم بما في صدور العالمين. فهذا التأويل يمنع الإنسان من التكفير، وهذا آفة من الآفات. في موسيقى، في أغاني، في مسارح، في مسابح، في اختلاط، في بنوك، المجتمع كافر، وكفر المجتمع برمته. وهذا باب من أوسع أبواب التكفير. ولطالما سمعناها والله من بعض الصالحين العباد قالوا ربا وأغاني واختلاط، أين الإسلام؟ ولربما يكون الإنسان طالب علم ويحفظ حفيظ النصوص يقول قال الإمام الذهبي في ترجمة من تراجم الصالحين وأحد العلماء الورعين، قال لم أرى عالما إلا في كتاب أو تحت تراب. كلمات مسجوعة يؤخذ الإنسان بها فيجعلها قاعدة يمشي عليها وكأنها تنزيل من حكيم حميد. ولذلك الآثار السلفية ينبغي أن تستقطب وتستدر، ويقال أنت تحفظ ما شاء الله كم يا حفيظ، كم تحفظ من الآثار؟ قال أحفظ 10,000 أثر من مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة وسعيد بن منصور والصغرى والكبرى للبيهقي، ويسرد مثل الاستعلام اللفظي في الكمبيوترات. لكن هذا إيش تفهم منه؟ قال أفهم منه تكفير. هذا إيش تفهم منه؟ هذا أفهم منه تبديع. كده بإطلاق، فيقع في فتنة، يوقع نفسه في فتنة ويوقع غيره في فتنة. مثل ماذا؟ مثل أن يقول الرجل خذ 20 أثرا من الآثار في مفارقة أهل البدع ويسرد لك الآثار بأسانيدها. طيب هذا تطبقه على من؟ قالوا طبقه على أبي في البيت، طبقه على والدي في البيت. ليش تطبقه على والدك في البيت؟ قال لأنه يحيي مناسبة من المناسبات، فهو مبتدع يا أخي راجعته؟ قال لا. بينت له الحجة؟ قال لا. وضحت له المحجة؟ قال لا. بينت له الشركيات في القصائد التي يترنمون بها؟ قال لا. كيف تجسر؟ كيف تجرؤ على التبديع؟ هذا آفة في التكفير والتبديع والتفسيق. من قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما. أيضا من قال لأخيه المسلم يا مبتدع وهو ليس أهلا للابتداع فالابتداع يعود عليه وإثمه ينزل عليه وعلى رأسه. وكذلك ما يتعلق بالفسق، نسأل الله السلامة والعافية. مما يستدل ويستنبط من قول جعفر للملك كنا أهل جاهلية أن دعوة الإسلام هي دعوة إيمان وعقيدة. كمل كمل. وأدب وخلق. أكمل. وتقرير للفضيلة ومكافحة للرذيلة. وتقرير للفضيلة ومكافحة للرذيلة. الدرس العاشر في قراءة جعفر ابن أبي طالب حين طلب منه النجاشي قال ما تقولون في عيسى؟ فقال جعفر شوف ما في الأمور العقيدة، خلاص خليك مستقيم في العقيدة، كنت ترتكب جوارح في العقيدة تشهد قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن ترجع فتكابر وتؤول ها وتتأول لأولئك الناس الذين وقعت منهم شركيات وخرافات وأمور وافقوا فيها أهل الجاهلية، هذا ما يصلح. تجمع سيئتين، سيئة السلوك والاعتقاد المنحرف والتبرير لأناس قد انحرفوا في عقيدتهم، هذا ما يصلح. لكن جعفر بن أبي طالب قال عبد الله ورسوله وكلمته، ألقاها إلى مريم العذراء البتول، قال هل معك شيء؟ قال نعم. ثم تلا عليه صدر سورة مريم رحمها الله. هذا النص الشطر من النص فيه ما يدل على أن مادة الدعوة إلى الإسلام صحيح صحيح، أن مادة الدعوة إلى الإسلام هي العقل والفلسفة، الكتاب والسنة، أن مادة الدعوة إلى الله هي الكتاب والسنة. لا تجتهد، لا تجتهد من عند نفسك. مثلا قلت هلموا بنا نخرج من المسجد، صلينا فريضة العشاء، ندعو إلى الله جزاك الله خير، ندعو إلى الله بسم الله، قال اصبر خارج المسجد لا أحد يتحرك، خير إن شاء الله، إيش في نحن ماشيين الآن ندعو إلى الله، قال لا اصبر، أولا دعاء يجمعنا على إمام ويدعونا اللهم أعنا آمين، اللهم سهل لنا آمين، اللهم يسر لنا آمين، وصارت هذه التي أفرادها سنن صارت بمجموعها على هذه الآية والصفة كأنها سنة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ركن من أركان الدعوة. نقول له يا أخي تعال، يا داعي ويا مؤمنين على الدعاء، هل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصحابة هذا الفعل؟ طبعا الناس يقول وش فيها وش فيها شو فيها شو فيها وش فيها شو فيها. يا أخي الدعاء من أعظم العباد، الدعاء هو العبادة ومخ العبادة نص ضعيف، وهذا هذه الصفة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تلزم بها الناس، لا تلزم بها الناس. هلما ندعو إلى الله شهرا يوما ساعة لحظة ماشي، لكن تجعلوا للدعوة إلى الله أوقاتا محدودة وأزمنة تجعلها كأنها من المأثورات، كأنها من المأثورات، يا من قرأ المأثورات وفيها ما لا يثبت ولا يصح لمقتضى الحزب والتحزب تعس هؤلاء المخالفون. فاتباع سنة سيد المرسلين في الذكر والدعاء وفي الدعوة هو الواجب أن يسلك إذا أردنا يقظة حميدة وعودة سديدة وأوبة رشيدة. أما إذا أردنا أن نكون دراويش بس مشيت الحركة فيها بركة، يا أخي في التجارة ما يمكن تتحرك إلا وفق علم سابق ووفق مالية وميزانية مالية ووفق تجربة تأخذها أو أنك قد وقفت على هذه التجربة بنفسك. هذا في التجارة تجارة يا أخي. أنت تتاجر مع الله، تعقد صفقة تجارية مع الله في الإيمان والتوحيد والدعوة إليهما. يا أخي والله عيب، أكبر عيب أن تتحرك من غير نص عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيدل على أن مادة الدعوة هي القرآن والسنة، وأن القرآن ها إيش نستفيد أيضا؟ النجاشي نصراني الذي يستدل الآن بالقرآن، جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه يتلو القرآن على نصراني. ما الذي يستنبط من مثل هذا النص؟ مسلم يتلو القرآن على نصراني، يتلوه على نصراني، إيش الهدف من التلاوة؟ مو هو مثل مسابقة الأذان وتلاوة شيء من القرآن في وسط الكنائس؟ يأتون بشاب يهودي يقرأ شيء من التوراة، بشاب نصراني يقرأ بشيء من الإنجيل، بعدين بشاب وسيم يختارونه وينتخبونه انتخابا يتلو شيئا من القرآن ويؤذن أذان تعدد وبعدين في النهاية الهدية. إيش الهدية؟ الهدية مجسم، المسجد في الجنب، ولا البيعة لليهود في الوسط، والكنيسة للنصارى والنواقيس والصلبان في اليسار. خذ هذا المجسم لهؤلاء، هذا هو، هذه هي آخرتها. آخرتها يهودية مثل الإسلام، ونصرانية مثل الإسلام، ومجوسية مثل الإسلام، وهذا كله باسم إيش؟ باسم الديمقراطية. لكن عندنا ثوابت كالجبال الرواس، أرسى من الجبال الرواس. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولا يفيد هذا همجية ودبح سيأتي في باب الدبح. ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما يعني يأمر بالقصاص كان يذبح بالسكين حتى تطمئن. أقول تطمئن، ما كان يذبح بالسكين. الله أكبر، جزارين أتوا من الجهل يأخذون الناس ويذبحونهم ذبح. حتى آخر حالة من الحالات، واحد من هذه البلاد الطيبة قال أنا معليش تسمحوا لي، والله بدي أزور والدي. قال تزور والديك ومن يتولهم منكم فإنه منهم، خذوه. ويلا بسم الله بدأ الدباح يذبح، وتسمع مثل ذبح الخروف، تسمع ضرب في العمود الفقري، تسمع ضرب. هذا همجية، أتوا من الجهل. هؤلاء ليسوا هم القدوة حتى تقول والله أنا كنت أريد أن أتمسك وألتزم بالإسلام، أما وقد ظهر هؤلاء الهمج الرعاع الغلاة المكفرون، ما أريد أن أتدين. يا شيخ أنت تتدين ليش؟ تتدين لفلان وعلان، ولا تتدين لأن الله طلب منك، الذي خلقك فسواك فعدلك وهداك النجدين، هو الذي قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا تنظر إلي ولا إلى فلان ولا إمام ولا علان ولا علماء بلد ولا أمصار ولا أقطار، انظر إلى القرآن والسنة. الفهم فهم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. يكتفى بهذا في إبراء الذمة فيما بينك وبين الله. تمسك أيها الحبيب، تمسك واعتصم، والله سعادة في الدنيا قبل سعادة الآخرة، والله جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، كما قال ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى. قال ابن كثير فيما يتعلق بقراءة القرآن على النصراني، قال الله قبل ذلك، قال الله تبارك وتعالى في بيان مشروعية هذا الأمر: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه، حتى يسمع كلام الله. طيب ما ندري والله، هو هذا فهم وهابي؟ قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: أي القرآن تقرأه عليه وتذكر له شيئا من أمر الدين تقيم به حجة الله عليه، تقيم به حجة الله عليه. الدرس الحادي عشر، قول جعفر رضي الله عنه ومن معه: إيش تقولون في عيسى؟ إيش تقولون في عيسى؟ لا تخترعوا يا أخي، لا تخترعوا، الناس هربوا من الإسلام، إيش نعمل لهم؟ خلينا نبتدع لهم بدع ونخترع لهم اختراعات ونعمل وسائل وإن كانت مخالفة للدين، ولكننا نريد أن نرغبهم على حد قول ذلك الكذاب الأشر الذي كان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش تكذب يا ولد الحلال؟ تكذب ليه؟ قال: رأيت الناس معرضين عن القرآن فاختلقت أحاديث في فضائل القرآن سورة سورة. كذاب بامتياز. والمقصد هذا لا يبرر العمل، مقصده هذا وإن قصد صلاحا لا يبرر هذا العمل الذي يعد من أعظم الذنوب. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. تدارسوا بينهم، جعفر من أكبرهم، عدد من المهاجرين، إيش قالوا؟ قالوا: نقول والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا، أو ما علمنا وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب تتحملون كلمة الحق؟ تتحملون كلمة الحق؟ قالوا رضي الله عنهم أجمعين: كائن في ذلك ما هو كائن، كائن في ذلك ما هو كائن. وتكرر هذا ثانية فقالوا: نقول والله فيه. الأولى عندما طلب منهم أن يمثلوا أمام النجاشي وبين يديه رسول قريش، الأمر المرة الثانية عندما طلب منهم ماذا يقولون في عيسى عليه الصلاة والسلام، أعادوا الكلام: والله نقول فيه، يعني في عيسى، ما قال الله وما جاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، كائنا في ذلك ما هو كائن. لأن بعض الدعاة قد يستحل للكذب من أجل أن يرغب الناس، أول ما يتصدر المجلس بسم الله. الآن الناس يحبون الفرفشة والعهد، عهد المسارح والتمثيل، فيبدأ يفرفش معهم، وإذا فرفش يبدأ ينزل نكت ومضحكات هي في الحقيقة مبكيات. يا أخي الكريم، كل بعد دقيقة ضحك، ما هو صحيح هذا ولا منهج رسول الله. نعم قد توصف بخفة الدم، والشباب هذول الشباب الصاعد كما يقولون، يقولون هنا هذا والشيخ، هذا والشيخ حقيقة، كل دقيقة بذرة مسرحية، كل دقيقة ضحك وفرفشة. يا أخي كثرة الضحك تميت القلب، كثرة الضحك تميت القلب. وهذا الأسلوب ما هو أسلوب دعوي، وإن كان تاب على يديك ألوف الناس، لكن هذا الأسلوب ليس أسلوبا دعويا، ليس من منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل دقيقة يضحك ويضحك، يضحك ويضحك، وبعدين قصص عجيبة وحكايات غريبة، حتى إن الإنسان ليقول: والله الله أعلم، وقعت ولا ما وقعت، وقعت ولا ما وقعت. لأن الاختلاق والصنع عليها ظاهر وباد. وفعلا بعض الناس صرحوا بمثل هذا، قال: هو قد يكون، لكن الإنسان يهذبها ويشذبها ويجعلها نكتة ليضحك ويجذب قلوب الناس. يا أخي، وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. تريد أن توصل الناس إلى الله، توصلهم عن طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، توصلهم عن طريق رسول الله. أو أقوام أيضا من الصالحين يدخلون الخمارات والبارات ويجلسون، قال: ما في مشكلة، دعوة إلى الله، يجلسون مع المخمورين وأصحاب المخدرات والمسكرات على مائدة واحدة، ويلا، وبعدين يفرفشوا معه ويضحكوا معه، وبعدين يقولوا: نحن ندعوك إلى الله. يا أخي، أصلا الوسيلة هذه التي تلتمسونها خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلس على مائدة يدار فيها الخمر. وممكن وأنت تدعوه إلى الله يشيل زجاجة ويسكي ويعطيك على رأسك، لأنه فاقد العقل، هذا فاقد عقل، فاقد عقل. إذا ما أخرج مسدس ولا رشاش وعلم أنك مسلم ورجل عربي وراح رشك بالرشاش، يا أخي بادئ ذي بدء أنت قد تموت في سبيل الله، ولكن يجب أن يكون طريقك سبيل رسول الله. كلنا يموت، إن لم تمت بالسيف مت بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد، لكن منا من يموت وهو على غير سبيل، ها شيخ أسامة، على غير سبيل المؤمنين، لقول رب العالمين. الآية ذكرتها بالأمس وقلت يستدل بها على اتباع طريق الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. إيش الآية؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. على رأس المؤمنين الصحابة، على رأس المؤمنين الصحابة، احذر من تلك الجعجعة ومن تلك الكلمات. قال ما في مشكلة، كلنا يقدر الصحابة، لكننا لسنا ملزمين بفهوم الصحابة، لسنا ملزمين بسلوكيات الصحابة وأعمالهم في ما يتعلق بالاتباع لرسول الله، لأننا أبناء زمان، ولكل زمان فهمه، ولكل زمان منطقه وفلسفته، ولذلك تعددت الفهوم وتعددت السلوك، وإنا لله وإنا إليه راجعون في فهم كتاب الله، وهو كتاب واحد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والسنة سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ومع تعدد الفهوم تعددت العلوم والثقافات، ومع تعدد الثقافات والعلوم تعددت السلوكيات، ولذلك استشرى، أكمل العبارة، استشرى في مجتمعات المسلمين بتعدد العلوم وتعدد الفهوم وتعدد الفلسفات، استشرى داء حذر منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. البدع ماشي ماشي، البدع هو كلام عام، لكن أنا أريد ما هو أدق. استشرى فيهم ما حذر منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال ها ماشي فيه ما هو أصرح من هذا. ها يا شيخ، هو نفسه اتفقت كلمتكم، نعم اتفقت كلمتكم. ها يا شيخ، ها الاختلاف، وهو دب إليكم داء الأمم من قبلكم، الخلاف والنزاع، نسأل الله السلامة والعافية، وهو في الحقيقة مآله ومصيره إلى ما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ذكرت لكم أحد المنظرين والمفكرين والمفتين ممن شابت لحيته في الفضائيات، إيش يقول؟ يقول لا بالعكس، هذا الحديث ما يصح، بل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول 73 كلها في الجنة إلا واحدة. هذا قلت أنا لو كان في عصر الرواية لحكموا عليه بالكذب والوضع مع بياض لحيته، وليس غريبا عنه رجع مرة ثانية ليسقط سقطة لا تقل عن هذه السقطة، فقال الوهابية يهودية، ريح نفسك، الوهابية يهودية، استغفر الله العلي العظيم. مدري قرأ مجموعة موسوعة مؤلفات الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في أكثر من 10 مجلدات، خذوا نسخة لمن هو من بلده هناك وهو مفتي، مفتي منظر، خذوا نسخة واهدوه وقولوا له انزعوا الغلاف الخارجي اللي فيه محمد بن عبد الوهاب، وقولوا له هذا هدية يا شيخ، هذا هدية من أرض الحرمين، اقرأ إن وجدت شيئا مخالفا للقرآن والسنة والله فإننا نشتم المؤلف كما تشتم، وتقول أصل هذه النزعة وهابية، والله لن يجد كلمة إن شاء الله مخالفة للقرآن والسنة، إلا أن تكون من باب الخطأ أو اختيار المرجوح والعصمة للأنبياء والمرسلين، لا لابن عبد الوهاب رحمه الله ولا لغيره، وكلهم علماء رحمهم الله تعالى ورضي عنهم أجمعين، ونفعنا بعلومهم وفهومهم. يدل على ماذا؟ يدل على صدق لهجتهم ووضوح دعوتهم مع الأصدقاء ومع من لا يدين بدين الإسلام على حد سواء، ومع من لا يدين بدين الإسلام على حد سواء، بعيدا عن الغموض، بعيدا عن السرية. لاحظ لي بالله هاتين الصفتين. عندك مجموعة جزاكم الله خير، اجتمعتم على الدعوة إلى القرآن والسنة جزاكم الله خير، وعلى تعليم القرآن والسنة جزاكم الله خير. طيب ليش تلتزمون جانب السرية؟ ها هنا تعال، اجتماعاتكم في الدهاليز وفي السراديب، ليش ما تعلنونها مدوية عبر الميكروفونات وفي الملأ الأعلى؟ إن كانت دعوتكم دعوة الأنبياء والمرسلين، ليش تتحزبون وتجتمعون في السراديب والدهاليز؟ ها؟ البر مطمئن إليه النفس، مطمئنت إليه النفس وسكن إليه القلب، والإثم ما حاك في نفسك. ها أكمل، وكرهت أن يطلع الناس عليه. دعوة سرية في وسط مجتمع مثل هذا المجتمع الذي يدوي أحدنا ويصرخ بملء فيه بالإيمان والتوحيد وبالحكمة والموعظة الحسنة، ولا يغني حذر من قدر، ونحن مستعدون بالقضاء والقدر في كل أمر، بإنا لله وإنا إليه راجعون، وقدر الله وما شاء فعل. ليش السرية هذه؟ ها؟ ليش السرية؟ قل لي بربك ليش السرية؟ ألأنهم ينكلون بكل شيء فيه قراءة قرآن وقرآن وجمعية تحفيظ قرآن؟ إن كان الأمر كذلك كما وقع في الجمهوريات، كان المسلمون في الجمهوريات في الاتحاد السوفيتي قبل أن ينهار ويسقط، كانوا يدسون القرآن خفية، لأنه لو قبض عليهم وهم يقرؤون القرآن يعذبونهم ويسجنونهم ويذبحونهم ذبحا، فكانوا يسرون بإسلامهم. لكن عندما يكون الإنسان في مجتمع إسلامي كلهم مسلمون، 99 منهم مسلمون، القرآن هذا القرآن هذه السنة، بالله عليك إيش فائدة الدعوة السرية؟ إيش تريدون أنتم؟ ما تريدون الدعوة إلى الله؟ إلى الله، مو هو الدعوة إلى الكراسي ولا الدعوة إلى الحزب، هذا مشكلة. دعوة إلى صار الحزب كل شيء، الحزب يمثل الإسلام. عمرة، ما لك يعني حق في العمرة إلا إن كنت تنضوي تحت لواء الحزب. حج، بعدوه، هذول الألف اللي تقدموا كلهم أبعدوهم، جيبوا الألف هذولاك اللي كل واحد أخرج بطاقة انتماء، بطاقة انتماء إلى حزب أو عرق معين أو جهة معينة. يا أخي هذا ضرب من ضروب الجاهلية. يا أخي إن هذه أمتكم أمة واحدة، يجب أن تتحطم هذه القيود وأن تزول هذه الأحزاب. تزول هذه الأحزاب يعني ما في تعاون؟ أنا أقول لك ما في تعاون. نحل التعاون الشرعي. التعاون الشرعي مبدأه قول الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ليس باسم جماعة ولا حزب ولا طائفة، بسم الله ملايين الناس من المواطنين والضيوف كلهم بسم الله نشركهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة وإصلاح المجتمع. فكان ماذا؟ والله لن تتفرق الكلمة ولن تتفرق الصفوف، لكن الهدى هدى الله، فاللهم اهدنا والمسلمين في من هديت. الدرس 12: النجاشي أسلم، النجاشي أسلم بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم له بذلك. ومما يدل على ذلك وهذا النجاشي وإسلام كثير من أهل الحبشة، هذا منقبه، من قبل أهل الحبشة. غير رأيك غير فكرك، رأيت إنسانا من أي جنس كان بين يديك من أجرم خلق الله والجريمة ليست لها هوية
ولا وطنية ولا بلدانية ولا عرقية ولا شعوبية. الإجرام هو الإجرام في كتاب الله وفي سنة رسول الله بشهادة كتاب الله وشهادة سنة رسول الله. دعك من العصبية، لأن بعض الناس يقول والله اليوم واحد قتل ثاني، إيش جنسه؟ قال جنسه كذا ولونه كذا. قال أعوذ بالله، والله أنا أبغض هذا الجنس وأبغض. عجيب والله، سبحان الله. هذا مثل اللي سرق نعاله، واحد من زملائنا سرق نعاله في المسجد فانقطع عن المسجد مرة واحدة. فسألته مرة، قلت له يا شيخ يعني انقطعت عن جماعة المسجد مرة؟ قال مو سرقوا نعالي، حرامية سرقوا نعالي. قلت له سرقوا نعالك فتنقطع عن صلاة الجماعة؟ ما هكذا يا سعد تورد الإبل، وهو مو طالب علم من أهل العلم. فرق بين النعال حتى تطمئن، على طريقة الصهاينة فرق تسد. ها، وإن كان بعض الناس ترى عنده القدرة على الجمع بين المتفرق. وهذا من أعجب ما مر بي، زارني أخوان في يوم عيد الفطر يلبسان نعلين جديدين، فرقا نعولهما، وضع أحدهما اليمين ذات اليمين والشمال ذات الشمال، وهم اثنان، صارت كم؟ أربعة. ولما خرجا وإذا بالنعل في خبر كانا، مع أنهما فرقا برضو يحتاج إلى هداية. اللهم اهدنا فيمن هديت، ونحسن الظن نقول هذا لعله من ضعف النظر، مسكين ما يتقصد، ما في حرامي يجي يصلي هنا وبعدين ياخذ غلط. وهذا وقع لي شخصيا، أحد الإخوة أخذ نعولي نعلي ومضى، ومن حسن حظي أني رأيته وهو أمامي على بعد أمتار، فأدركته وقلت يا شيخ هذا نعالك؟ وكان يلبس نظارة سميكة جدا سميكة. فقال لي سبحان الله هذه والله ظننتها نعلي، لكن إيش أعمل إيش أعمل، سرقوا نعالي. فقلت هذا أقرب الضمير إلى أقرب مذكور، وخلع نعليه. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهذه الحركة يعملها بعض الناس ويسأل عنها، مو بس يعملها، يقول يعني أخذوا نعالي، هل يصح أن أخذ نعال؟ يا أخي تارك من جارك ما تارك من جارك ما يصلح، امشي حافيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مشى حافيا ومنتعلا. ويا ليتهم يعيدون السنة الماضية، قبل سنين كانت توضع نعل جديدة لا سيما في صلاة الظهر والشمس حامية محرقة للأقدام. يا ليتهم يرجعون فيضعون مثل هذه النعل الجديدة، لأن الإنسان قد يقع في مشقة وهلكة فيما يتعلق بصلاة الظهر إذا فقد نعلاه على وجه الخصوص. ولذلك من الدعابات واللطائف والطرائف أنا أقول لك إذا أردت أن تطمئن في صلاتك خذ نعليك وضعهما، بلاش أبالغ فأقول حيث تسجد، ولكن ضعهما في مكان تستطيع أن تطبق فيه سنة اللحظ المخرج في السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلحظ بطرفي عينيه، يعني من يوم ما يتحرك النعلان. وإن كنت مصليا لا تقطع صلاتك، لأن الأمر فيه إحراج ترى كبير. ولذلك من اللطائف والدعابات عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه جاءه رجل فقال يا إمام يا أبا حنيفة أنا أريد أن أسبح، فأين أضع ثيابي حينما أدخل في الماء، عندما أغطس في الماء أين أضع ثيابي؟ هل أستقبل القبلة عند السباحة ولا إيش أعمل؟ أنا أريد أن أغتسل بنية الاغتسال. قال توجه إلى الملابس، لأنك لو خرجت بعد السباحة والاغتسال في النهر أو في البحر وما وجدت ثيابك الله يخلف عليك. الثاني عشر النجاشي أسلم، والأدلة على ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي، اضبط معي، اليوم رجل صالح من الحبش، قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش فصلوا على أخيكم، رواه البخاري ومسلم. بعد هذا ما يصلح أن يشكك أحد أو أن يوسوس، والسياق للبخاري. والدليل على إسلامه رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعى النجاشي للناس في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر 4 تكبيرات، رواه البخاري ومسلم. ومن كرامات النجاشي رحمه الله تعالى بعد وفاته ما رواه ابن إسحاق والحديث حسن عن يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت، ولاحظ لي هذه الكرامة، لما مات النجاشي كان يتحدث أنه لا يزال يرى النور على قبره، كانوا يتحدثون أنه لا يزال يرى نور على قبره رضي الله عنه ورحمه، وهذا من كراماته رحمه الله. وكان نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم له في اليوم الذي مات فيه النجاشي في العام 9 الهجري، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح. كم الساعة يا شيخ ناصر؟ أنا نسيت الساعة اليوم. بقي على الأذان.
سقطت.
جزاكم الله خير. أقول تطبيق عملي هذا. نعم. طيب بسم الله. نسرد الآن ما يتعلق بالمقاطعة. هذا كم بقي على الأذان؟ دقيقة. إذا ننتقل نقتصر على هذا، نرجع في قرابة 10 الأبيات فيما يتعلق بحصار الشعب، هكذا ذكروه قديما وعنونوا له في كتب السير والمغازي القديمة. والمعاصرون ممن ألف في السير والمغازي يقولون المقاطعة أو المقاطعة العامة، وهذه المقاطعة سأوثق إن شاء الله سأوثقها وأبين أصلها وما تفرع فيها منها من مرويات لا تصح وما يصح منها، وبيان تفاصيل ووقائع هذه المقاطعة التي دخل فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في 3 سنين وهم مقاطعون لا يجدون طعاما ولا شرابا. وهذا بلا ريب أن فيه فائدة عظيمة، وهي ما عانى منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته معه رضي الله عنهم أجمعين، حتى أبلغوا لنا هذا الدين بعدما تمسكوا به وثبتوا عليه رضي الله عنهم أجمعين. وإلى الأدب المفرد. نعم.